والآن مع الشريط التاسع من كتاب الصيام.
في الحديث السابق دليل على منع المرأة أن تصوم وزوجها شاهد لا بإذنه، فما هي؟ تعين الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، النهي سبق لنا عدة مرات أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني على وجه يعتقد الناهي أنه أعلى رتبة من المنهي، وكل النواهي التي تلت في الكتاب والسنة فهي على هذا الوضع، فإن الناهي إما الله عز وجل وإما النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عن صيام يومين، يوم الفطر بالكسر على أنه بدل بعض من كل. ويوم الفطر هو أول يوم من شوال، لأن الناس يفطرون فيه من رمضان. ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، لأن الناس ينحرون فيه الضحايا. وسمي يوم النحر تغليبا لما هو أكبر وأفضل وهي الإبل، وإلا فإن فيه نحرا وفيه ذبحا. في هذا الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وإذا قال الصحابي نهى عن كذا فالصواب بلا شك أنه بمنزلة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم، يعني أن تعبير الصحابي بقوله نهى كالنهي الصريح بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فرقا بين نهى وبين لا تصوم، لأن الثاني صريح، والصواب أيضا أن الأول صريح. وأما قول من قال إنه ليس بصريح لاحتمال أن يكون الصحابي فهم أنه نهى وليس بنهي، فهذا بعيد ولا يرد، وذلك لأن الصحابي عالم باللغة العربية ومدلولاتها، ولا سيما كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يزل يسمعه منه كثيرا. فالصواب أن قوله أمر وأن قوله نهى أن الأول بمنزلة افعل والثاني بمنزلة لا تفعل، ولا فرق. وقوله عن صيام يومين يوم الفطر إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامهما لأنهما اليومان اللذان يحصل بهما الأكل والشرب إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى بالنحر في أيام النحر، وإظهارا للفطر في يوم الفطر، لأن الناس لو صاموا لم يكن هناك فرق بين أول يوم من شوال وآخر يوم من رمضان، واختلطت الأيام التي يجب صيامها بالأيام التي لا يجب. والشارع له نظر في التفريق، ولهذا سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الإنسان رمضان لصوم يوم أو يومين، خوفا من أن يختلط الواجب بغيره، ولأن الوقت المحدود ولأن العبادة المحدودة بوقت إذا لم يكن هناك تمييز بين طرفيها فإنها تبدو وكأنها غير مؤقتة، فمن أجل هذه الحكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم عيد الفطر. وأما قول بعض العلم إنه نهي عن صيامهما لأن الخلق في ضيافة الله ففيه نظر ظاهر، لأن الخلق دائما في ضيافة الله عز وجل، لكن الحكمة هو هذا. أما يوم النحر فالحكمة فيه لأن الناس لو صاموا لكان هذا عزوفا عن تمتعهم بالأكل من هداياهم وضحاياهم، وقد أمر الله تعالى بالأكل منها، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحكمة في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلما كان الصوم يحول بين الإنسان وبين أكله من هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقول نهى عن صيامهما عام، يشمل صيامهما على أنه فريضة أو أنه نافلة، ويشمل صيامهما مضمومين إلى ما بعدهما أو منفردين، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن تصوم يوم الفطر ولو صمت اليوم الثاني، ولا اليوم العاشر ولو صمت اليوم التاسع أو الحادي عشر، فالنهي عن صيامهما مطلقا. وفمن فوائد الحديث أولا تحريم صوم هذين اليومين، وثانيا بيان حكمة الله عز وجل من الشريعة، وأنه سبحانه وتعالى أراد منا أن نجعل الشريعة متميزة ظاهرة يتميز فيها كل شيء عن شيء. ثالثا مشروعية الحفاظ على الأكل من الأضاحي وكذلك الهدايا، لأن الله أمر بها، والصوم يحول بيننا وبين الأكل إلا في الليل. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لو نذر أن يصوم يوم هذين اليومين فإن نذره لا يصح ولا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأنه معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن هل يلزمه أن يكفر كفارة يمين؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر، أولا لأنه ورد فيه حديث بهذا، وثانيا لأن حقيقة الأمر أن النذر متضمن معنى اليمين، فهو إيجاب، والمقصود باليمين ما هو؟ الإيجاب، التأكيد على الفعل إن كان حلفت على فعل، أو على الترك إن حلفت على ترك. وعليه فإذا نذرت معصية فلا تفعلها، وعليك كفارة يمين. طيب، ظاهر الحديث أيضا أنه لا يصام يوم النحر ولا عن دم المتعة والقران، مع أنه واجب لقوله تعالى في دم المتعة والقران: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويوم العيد النحر هو يوم الحج الأكبر، فهل يصوم الإنسان ذلك اليوم ويقول أنا أصوم لأن الله يقول ثلاثة أيام في الحج؟ نقول: لا، لا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، فهما ليسا وقتا للصوم. طيب، ما نظيرهما في الصلاة؟ نظيرهما في الصلاة أوقات النهي، أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وعن نبيشة الهذلي، نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وسميت أيام تشريق لأن الناس يشرقون اللحم، يشرقون أي يضعونه في الشمس بعد أن يشرحوه. كان في الزمن السابق يشرحون اللحم ثم يضعونه في الشمس لييبس، لم يكن عندهم فريزرات أو ثلاجات يحفظون بها اللحم عن التغير، فطريقتهم في حفظ اللحم هي هذه: أن يشرح اللحم ثم يشرقه في الشمس حتى ييبس. وهذه الأيام الثلاثة أيام تشريق لأن الناس يذبحون فيها الأضاحي والهدايا. وقولها أيام أكل وشرب، أما كونها أيام أكل فواضح، وش الأكل اللي يؤكل فيها؟ لحوم الهدايا والأضاحي. لكن شرب، ها؟ طيب إن كان في الشتاء المراد بذلك أنها أيام وضعت لهذا الأمر للأكل والشرب، وضعت للأكل والشرب يعني ليس فيها صيام. والله عز وجل يقول في الصيام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمعنى أن هذه الأيام يعني وضعت شرعا لأن تكون أيام أكل وشرب لا صوم. طيب وقوله وذكر لله، نعم هي أيام ذكر لأنها الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهي أيام ذكر. ما نوع هذا الذكر؟ نوعه التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو على ثنتين ثنتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا الذكر المشروع فيها. وربما يقال إن هذا هو الذكر الخاص المشروع، وأما الذكر على سبيل العموم فينبغي فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل. فهنا يقول رسول الله إنها هذه الأيام كانت لهذا السبب لهذا الغرض أو وضعت لهذا الغرض، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل فيها عن ذكر الله لأنها أيام ذكر. طيب وقوله عز وجل، عز بمعنى قهر وغلب، وجل بمعنى عظم. أما عز فإنه يعني هذا الفعل له نظير في الأسماء، ما هو؟ العزيز. وأما جل فلا يحضرني أن له نظيرا في الأسماء، الجليل، نعم، لكنه يوصف بأنه الجليل ولا يسمى به إلا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله الجليل. طيب نعود إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان أن يتمتع بنعم الله من الأكل والشرب حتى بأيام الأعياد، حتى بأيام الأعياد بل هي أولى. ولهذا رخص للناس بأيام الأعياد، رخص لهم في شيء من الفرح لا يرخص لهم في غيره. الجاريتان اللتان تغنيان في يوم بعاث بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام منى، لما انتهرهما أبو بكر قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإنها أيام عيد. فيستفاد من هذا أنه ينبغي للإنسان في أيام الأعياد أن يتبسط وأن يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بإكمال الصوم، لا للتخلص منه ولكن للتخلص به. بينهما فرق، لا للتخلص منه ولكن للتخلص به. التخلص به منين؟ من الذنوب، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في يوم النحر عرفة الواقف بها يقال له ارجعوا مغفورا لكم أو انصرفوا مغفورا لكم. فلهذا صار عيدا يفرح به الإنسان بالتخلص من الذنوب، لا بالتخلص من الذنوب، نعم، بسبب هذا العيد. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم صيام أيام التشريق لأنه خروج بها عن إيش؟ عما أراد الشارع به، خروج بها عما أراد الشارع به من أن تكون أيام أكل وشرب. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن لا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء البدن عن ذكر الله الذي هو غذاء الروح. فإن الإنسان إذا أكل وشرب حصل له من الأشر والبطر ما لا يحصل للجائع، فأعرض عن ذكر الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر حتى لا يغفل الإنسان بالأكل والشرب عن ذكر الله. ومن فوائد الحديث حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الخلق، لأنه لما ذكر هذا الأكل والشرب الذي يكون مظنة للغفلة نبههم على ذكر الله، قال وذكر لله عز وجل. طيب، ومنها أنه ربما يستدل بعموم كلمة ذكر، يستدل بها على مشروعية التسمية على الذبائح، لأنه لا شك أن من ذكر الله في هذه الأيام التسمية على الذبائح. والتسمية على الذبائح كما سبق لنا في كتاب الفقه شرط لحل الذبيحة، فمن ذبح ذبيحة لم يسم الله عليها حرم أكلها حتى وإن كان الذابح ناسيا. لكن لو أكلها ناسيا فلا إثم عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولا يصح أن يستدل بهذه الآية على حل ذبح من نسي التسمية، لا يصح أن يستدل بهذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا على تحريم على حل ما نسي الذابح التسمية عليه. لماذا؟ لاختلاف الفعلين. الذابح لو فعله فلا يؤاخذ إذا نسي ألا يسمي، وأما أنا الآكل فلي حكم فعلي، والله يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا لما جاء قوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن قوما من أهل الكتاب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال لهم سموا أنتم وكلوا. ففرق الرسول بين الفعلين، فعل أولئك عليهم مسؤوليته، أما فعلكم أنتم وهو الأكل فعليكم مسؤوليته. طيب، ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالعزة والجلال لقوله عز وجل. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث إباحة الأكل والشرب؟ ها؟ إيه لا، من هذا الحديث دعنا على الأصل. أصل ها؟ إيه، لكن لو قال قائل هذه في أيام التشريق. لا، مهم من باب أولى. ها؟ يعني ما يؤخذ، لكن يؤخذ من أحاديث من أدلة أخرى، ما في إشكال، ما في إشكال إنه حلال والأكل والشرب حلال، لكن هل نأخذه من هذا الحديث أم لا؟ لأن نود أن نمرن الإنسان، أن يتمرن الإنسان على أخذ الفوائد واستنباطها من النصوص. طيب، ذكر الله هل هو باللسان أو بالقلب أو بهما؟ بهما جميعا، ويكون بالقلب وحده ويكون باللسان وحده، لكن اللسان وحده الذكر فيه ضعيف جدا، غاية ما فيه أنه يجزئ الإنسان فيما إذا كان واجبا. وأما الثواب المرتب على الأذكار فإن حصوله لمن يذكر الله بلسانه فقط فيه نظر. الذكر بالقلب لا يترتب عليه الثواب المعلق بالقول، مثل من قال لا إله إلا الله 100 مرة، لو واحد قالها في قلبه ما يترتب عليه هذا الفضل، لأنه لا يصدق عليه أنه قال، بل هو حدث نفسه وفكر، فهو يؤجر على هذا التفكير. وربما يكون تأثر قلبه بالذكر القلبي أكثر بكثير من تأثره بالذكر اللساني. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران فهو أكمل بلا شك. طيب، هل يكون ذكر الله عز وجل بذكر أحكامه ونشر أحكامه وتعلمها؟ ها؟ يكون، يعني واحد مثل يقرأ في دراسة علم فقه توحيد نعم هذا من ذكر الله. طيب أمر بالمعروف نهى عن المنكر من ذكر الله. طيب لو قال قائل الصلاة إذا من ذكر الله صحيح؟ إذا قال إذا قلتم إنه صحيح نورد عليكم آية من القرآن تدل على أنه في كلامكم نظر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصلاة.
هذا مخصوص
يعني من باب إيش؟ ذكر الخاص بعد العام، وهذا لا يقتضي أن لا يشمله العام ولا لا؟ طيب صح. إذن مثل علم الخبير ومثل تنزل الملائكة والروح. طيب إذن نقول إن ذكر الله إذا أطلق يشمل كل شيء يتذكر به الإنسان ربه من أقوال وأفعال في القلوب وفي الجوارح، وأحيانا يراد به الذكر الخاص، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. هنا ما تتخلى الصلاة، لأن ليس المعنى إذا قضيتم الصلاة فصلوا، بل المراد الذكر الخاص المعروف. قال وعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد إلا لمن لم يجد الهدي. سبق أن معنى الرخصة هو السهولة، ورخص بمعنى سهل. وكلمة لم يرخص مبني للمجهول، أي لم يبين من الفاعل. فهل المراد بالفاعل الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. وإن كان الله فالحديث من باب التفقه والاستنباط. تفهمين؟ طيب أقول إذا كان لم يرخص ما بالمجهول، ما بين فيه الفاعل، هل مرخص الله ولا مرخص الرسول؟ إذا كان المرخص الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث له حكم الرفع، لأنه كقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك. وإذا كان المرخص الله فهو من باب التفقه والاستنباط. فاهم يا محمد؟ طيب فاهمين كلكم؟ نشوف. إذا كان مرخص الرسول فهذا من باب المرفوع، وعلى هذا فيكون حجة، يكون حجة، لأن المرفوع حجة لا معارض له. وإذا كان من باب التفقه والاستنباط، إذا كان المرخص والله فهو من باب التفقه والاستنباط، وحينئذ قد يقبل وقد لا يقبل لأنه اجتهادي. كيف يكون الاحتمال الثاني؟ لأنه يجوز أن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أنهما فهما ذلك من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم. ومعلوم أن أيام التشريق داخلة في قوله في الحج، لأن الحج ما ينتهي إلا في آخر أيام التشريق. ففي أيام التشريق مبيت ورمي وطواف، حتى أن بعض العلماء يقول لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق. نعم. على كل حال فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون هذا القول من عائشة وابن عمر على سبيل الاستنباط والتفقه، أو على سبيل الرفع، يعني أنه في حكم الرفع. ولهذا أحب أن أكلف واحد منكم يتتبع طرق الحديث، هل هو مرفوع أو هو مستنبط. نعم. طيب الله يعافيك، تجيب إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب في هذا الحديث من فوائده، على تقدير أنه مرفوع، من فوائده أن الصوم في هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق محرم، لأنه قوبل في الرخصة لمن يباح له ولا لا؟ طيب ولو كان مباحا لكان مرخصا فيه لكل أحد، كل أحد يمكن أن يصوم. ولهذا استدل أكثر أهل العلم على وجوب طواف الوداع لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والتخفيف من عن رخصة، قال لأنه لما خفف عن الحائض ما يهمل على غيرها واجب، ولو لم يكن واجبا كان خفيفا على كل أحد. من فوائد الحديث جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. ومن الذي يجب عليه الهدي؟ القارن والمتمتع، القارن والمتمتع. الدليل استمع إلى قوله تعالى: فمن تمت فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أو قبله. فما لا إله إلا الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قال صيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه الثلاثة من أيام الحج بلا شك. لكن لو قال قائل: أنت ذكرت التمتع والقران والآية التمتع فقط، فالجواب أن التمتع في لسان الشارع يشمل القران والتمتع، لأن كل من المتمتع الذي أحل من عمرته ثم أحرم بالحج في عامه، والقارن الذي أحرم بهما جميعا، كل منهما قد ترفه بترك أحد السفرين، بترك أحد السفرين، لأن المتوقع أن يكون للعمرة سفر وللحج سفر، وهذا أتى بهما جميعا في سفر واحد، فحصل له بذلك الترفه، عرفت؟ ولأن الصحابة رضي الله عنهم عبر بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمتع، وإنما حج قارنا، كما قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي، عرفتم؟ طيب، إذن نقول إن الآية يدخل فيها القران بناء على أن هذا هو المعهود في لغة الشارع، ولكن بعض العلماء وهم قليل قال: لا نسلم، ولو سلمنا بأن التمتع يكون القران يدخل فيه القران فإنه ليس بظاهر بالنسبة للفظ الآية، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى، فذكر غاية ومغاية، والغاية لها طرفان: ابتداء وانتهاء، وهذا يقتضي أن تكون العمرة منفصلة عن الحج، فتمتعت بها يعني لما أحللت منها تمتعت إلى الحج. فمن أجل هذا التمتع بزوجتك ولباسك وطيبك من العمرة إلى الحج أشكر نعمة الله عليك وأهدي الهدي، بخلاف الإنسان الذي سيبقى على إحرامه من حين ما يحرم بالعمرة إلى يوم العيد فهذا ما عنده تمتع. صحيح تمتع بالترف وبترك عهد السفرين، لكن ما تمتع فيما بين العمرة والحج. ولهذا قال الإمام أحمد: القارن ليس كالمتمتع، يعني حتى وإن قلنا بوجوب الهدي عليه فليس كالمتمتع، لأن المتمتع واضح فيه، ولكن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي عليه. وذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن القارن لا هدي عليه، لأنه لا يسعفه اللفظ الذي في الآية، عرفت؟ طيب دخل وقت الأسئلة. نعم. قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. هل يستدل، هل يمكن أن يستدل لهذا؟ تأكد. ها؟ هو من ساق الهدي معروف، لكن سوق الهدي مسؤول، هو واجب على أن القارن عليه الهدي، يستدل به على أن القارن يجب عليه الهدي. إيه بس الهدي، لأن الهدي يطلق على الواجب والمستحب. إيه اللهم إلا أن يقال فإنما الهدي الهدي للعهد الذهني المفهوم من قوله تعالى فما استيسر من الهدي، إن قيل هذا وهو في شيء من البعد. نعم. طيب نقرأ الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يوم في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. نعم. أولا الذي سبق لنا خمسة أيام يحرم صومها، وليس شيء من أيام السنة يحرم صومه إلا ما سبق، وهما أيام التشريق والعيدان. نعم. طيب لكن بدأ المؤلف الآن بما يكره صومه ولا يحرم، فمن ذلك قوله لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني لا تفردوه بقيام من بين الليالي. فأما بدون إفراد فلا نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقوموا ليلة الجمعة، بل قال لا تخصوا. والفرق بين العبارتين واضح، لو كان يريد أن النهي عن القيام ليلة الجمعة لقال لا تقوم، لكنه نهى عن تخصيصه، يعني لا يخص الإنسان ليلة الجمعة بالقيام لأنها ليلة الجمعة. طيب وكذلك يوم الجمعة لا تخصوه بالصيام من بين سائر الأيام، لا يقول أحدكم إنني سأصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة فأصومه وأدع بقية الأيام. ووجه ذلك أنه لما كان هذا اليوم هو أشرف أيام الأسبوع فإن النفوس قد تذهب إلى تعظيمه واحترامه بصوم يومه وقيام ليلته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخص بصيام أو بقيام. ويستفاد من هذا الحديث جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيص، كرجل رأى من نفسه نشاطا تلك الليلة فقام لا لأنها ليلة الجمعة ولكن لأنه كان نشيطا، ولهذا لو نشط ليلة الخميس أو ليلة السبت أو ليلة الأربعاء لقام، فهذا لا يشمله النهي لأن المقصود بذلك أن خصها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو كان الإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه في ليلة الجمعة فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي، لأن هذا الرجل إنما قام لما كان يعتاده من القيام ليلة بعد ليلة. ويستفاد من هذا الحديث أن ما شرف من الزمان والمكان فإنه لا ينبغي أن يخصص بزيادة عبادات ليست في غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا يوم الجمعة. فمثلا لو قال قائل إني سأخص مثلا شهر ربيع الأول بزيادة عمل صالح لأنه الشهر الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والشهر الذي قدم فيه إلى المدينة، والشهر الذي ولد فيه، نقول له لا تفعل، لا تخص، لأنه ما في دليل. فإن قلت أليس رمضان خص بالصيام لأنه أنزل فيه القرآن؟ فالجواب بلى، لكنه خص بأمر من الشرع، وما أمر بالشرع فموقفنا نحوه أن نقول سمعنا وأطعنا. أما أن نقيس ونجتهد نحن ونخص بعض الأيام الفاضلة أو الأماكن الفاضلة بعبادة لم يرد بها الشرع، فإن هذا من البدع. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن إقامة أعياد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا خصصناه بعبادة لم يخص بها شرعا. نعم، فيؤخذ من هذا النهي عن إقامة الأعياد بدون دليل شرعي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وهو ظاهر فيه. ويستفاد منه أنه لو صامه الإنسان لا للتخصيص، ولكنه رجل له عمل في أيام الأسبوع لا يستطيع الصوم في هذه الأيام لمشقته عليه، وهو يحب أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فكان يصوم يوم الجمعة. نعم، فهل يدخل في النهي؟ لا، لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، لكن لأنه يوم فراغه، لأنه يوم فراغه. فلو كان له فراغ في يوم الاثنين أو الثلاثاء، نعم، لصام. وهذا يقع كثيرا في القضاء، بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان فلا يحصل له فراغ إلا في يوم الجمعة، فنقول له لا بأس أن تصوم في يوم الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو صادف يوم الجمعة يوما كان يعتاد صومه، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس، لأنه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما سيفطر يوم الخميس ويوم السبت، ويوم السبت يكون يوم الجمعة يصادف أحيانا هو اليوم الذي يصوم فيه. صام الجمعة وأفطر السبت، صام الأحد وأفطر الاثنين، وصام الثلاثة وأفطر الأربعاء، وصام الخميس وأفطر الجمعة، هذا في الأسبوع الثاني. الأسبوع اللي بعده بالعكس، يكون بالعكس لأنه 7 أيام. طيب، هذا استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ويستفاد من هذا الحديث أن للعادة تأثيرا، وأنه يفرق بين الشيء المعتاد والشيء الذي يأتي صدفة، لأن الرسول قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فانظر الآن العادة كيف رفعت النهي عن صوم هذا اليوم، كما أن العادة قد تكون بدعة في أمر يجوز فيه الشيء أحيانا، كالجماعة في النوافل. الجماعة في النوافل إذا فعلت أحيانا فلا بأس بها، لحديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود في صلاة الليل، حيث صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كل على انفراده، نعم، في بعض الليالي. لكن لو أن أناسا قالوا سنقوم الليالي جماعة كل ليلة، قلنا لهم هذا بدعة، هذا بدعة. أما أحيانا فلا بأس، وبهذا يعرف أن الشرع يفرق بين الشيء الذي يتخذ عادة والشيء الذي لا يتخذ عادة. فهذا الرجل لما كان يعتاد صوم يوم الجمعة لسبب من الأسباب، لا لأنه يوم الجمعة، رفع الشارع النهي عنه. ولهذا قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. طيب، هل يستفاد منه أن النهي عن التخصيص على سبيل الكراهة؟
نعم.
هل يستفاد من هذا الحديث أن النهي عن التخصيص على سبيل الكراهة؟
نعم.
كيف ذلك عيد؟
لقوله إلا أن يكون في صوم يصومه، لو كان محرما لم يجز هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
لو كان محرما لم تؤثر فيه العادة. ولهذا لو صادف يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، لو صادف أنه يوم يصومه عادة مثل صوم يوم ورا يوم لا يصومه، فلما كان هذا التخصيص يبيحه العادة، تبيح العادة، فإن النهي يكون فيه للكراهة. طيب، وعلم من هذا الحديث أنه لو صام مع يوم الجمعة يوما آخر فلا كراهة، لأنه لم يخصصه. ولكن هل يشترط أن يليه أو لا بأس وإن كان في أي يوم من أيام الأسبوع؟ نشوف. أولا يقول: وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: فصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وظاهر حديث أبي هريرة والحديث الذي معنا أيضا، وظاهر حديث أبي هريرة اللي معنا وحديث جويرة أنه لا بد أن يليه، أن يليه، لأنه قال: أصمت يوم الخميس؟ أتصومين غدا؟ وحديث أبي هريرة اللي معنا يقول: إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. فظاهر الحديث أو يوما بعده، نعم، أو يوما بعده، فظاهر الحديث أنه لا بد أن يليه. وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه لا يشترط أن يليه، فلو صام يوما واحدا في الأسبوع لم يكن قد خصص يوم الجمعة، لأن التخصيص مش معناه أن يفرد الشيء بالشيء، كما تقول: خصصت فلانا بالعطاء، يعني ما أعطيت غيره. فمن صام يوما من أيام الأسبوع معه فقد زالت الخصوصية. وعلى هذا فلو صام يوم الاثنين ويوم الجمعة فلا نهي. وقال بعض العلماء إنه لا بد أن يليه إما قبله وإما بعده حتى يكون يومين متقارنين أو متواليين. نعم. ولا شك أنه إذا صام يوما قبله يليه أو يوما بعده فإن النهي مرتفع بلا شك. وأما إذا كان بينه وبينه يوم ففي النفس منه شيء. ولهذا نقول للإنسان: إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السبت. فإذا قال: أنا قصمت يوم الاثنين، نقول: هذا أحوط أن تصوم يوم السبت، اليوم الذي يلي يوم الجمعة. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أن يوم الجمعة لا يفرض بالصوم إلا في مسألتين: إذا كان إيش؟ عادة، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده. كذا؟ طيب. ويستفاد من الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، أن الإفراد يزول بصوم يوم قبله أو يوما بعده. ويستفاد من حديث جويرية أن الإنسان إذا رقع الخلل الحاصل بالعمل زال المحذور، لأن جويرية كانت تريد أن تصوم يوم الجمعة فقط، لكن يمكن أن ترقع هذا الاختصاص بماذا؟ بصوم يوم السبت فيزول المحذور. طيب بقي علينا يوم